ذكره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبعد أن عرفنا عقيدة أهل السنة والجماعة، يأتي هذا الدرس بعنوان: لماذا لا تكون داعية؟ لماذا لا تكون داعية؟ وهذا الدرس فصل من فصول هذا الكتاب، وهو أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان حفظه الله. أولا، من هو الداعية؟ قال حفظه الله: الداعي الأول إلى الله تعالى بعد أن أنعم الله علينا بالإسلام هو رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد كرر القرآن الكريم الخطاب إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأمره بالدعوة إلى الله والاستمرار عليها وعدم التحول عنها. فمن هذه الآيات الكريمة قوله تعالى: وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وقوله تعالى: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وقوله تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وقد ظل صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه تبارك وتعالى حتى أتاه اليقين يعني الموت، فصار إلى جواره الكريم راضيا مرضيا، فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. والواقع أن الدعوة إلى الله هي وظيفة رسل الله جميعا، ومن أجلها بعثهم الله تعالى إلى الناس، فكلهم بلا استثناء دعوا أقوامهم ومن أرسلوا إليهم إلى الإيمان بالله وإفراده بالعبادة على النحو الذي شرعه الله تبارك وتعالى لهم، واتفقت كلمتهم كما تعلمون من كثرة التكرار على: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومما لا شك فيه أن الأمة شريكة لرسولها في وظيفة الدعوة إلى الله، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الداعية الأول، فإن أمته شريكة له صلى الله عليه وسلم في وظيفة الدعوة إلى الله. وهذه الآيات التي سبق ذكرها في تكليف النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة هي في الأصل خطاب الله عز وجل لرسوله، والأمة تابعة له، والأمة تابعة له، لأن هذا هو الأصل في خطاب الله للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه له وللإيه؟ وللمسلمين. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فخاطبه عليه الصلاة والسلام وبين أحكام الطلاق بعد هذا الخطاب. فالأصل أن كل خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن فالأمة إيه؟ تابعة له عليه الصلاة والسلام، إلا ما استثني، إلا إيه؟ إلا ما استثني: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. دول حلائل لنا ولا لا؟ بعموم الخطاب حلائل لنا. ولما أراد أن يقصه عليه الصلاة والسلام بشيء قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يبقى الأصل في خطاب الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الأمة إيه؟ تبع له في هذا الخطاب، والتكليف الذي جاء فيه وتكليف لهم إلا ما دل الدليل على استثنائهم من هذا الخطاب واقتصاصه عليه الصلاة والسلام بإيه؟ به. فالآيات السابقة كلها التي كلف الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعوة هي أيضا للإيه؟ تكليف للأمة. ومع ذلك فقد جاء الخطاب للأمة في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ الخيرية بسبب إيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن مما سبق يتضح لنا بجلاء أن المكلف بالدعوة إلى الله هو كل مسلم ومسلمة، لأن الأمة الإسلامية تتكون منهم، فكل بالغ عاقل من الأمة الإسلامية وهي المكلفة بالدعوة إلى الله، كل بالغ عاقل مسلم فهو مكلف بالإيه؟ بالدعوة إلى الله، ذكرا كان أو أنثى. فمن الخطأ اعتقاد أن الدعوة واجب العلماء، ومن الخطأ أن نسمي القائمين بالدعوة رجال الدين، فهذا خطأ، لأن القيام بالدعوة واجب الجميع، وإنما يختص العلماء بتبليغ تفاصيل الدين وأحكامه ومعانيه، وذلك نظرا لسعة علمهم به ومعرفتهم بجزئياته. ويزيد الأمر وضوحا وهو أن المكلف بالدعوة إلى الله تعالى كل مسلم ومسلمة، قول ربنا جل جلاله لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين به يدعون إلى الله على بصيرة، أي على علم ويقين وبينة، معهم هدى وكتاب منير فيما يدعون إليه، كما كان رسولهم صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة ويقين. ومعنى ذلك أن من اللوازم الضرورية لإيمان المسلم أن يدعو إلى الله، من لوازم الإيمان الضرورية للمؤمن أن يدعو إيه؟ إلى الله عز وجل. فإذا تخلف عن الدعوة دل تخلفه هذا على وجود نقص أو خلل في إيمانه. يجب على المسلم أن يدعو إلى الله، مقتضى الإيمان يلزمه الدعوة إلى الله، فإذا لم يقم بهذا الواجب وتخلف عنه دل قعوده عن الدعوة على وجود نقص أو خلل في إيمانه، يجب تداركه بالقيام بهذا الواجب، واجب الدعوة إلى الله. قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: قل هذه سبيلي، يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أن هذه سبيله، أي طريقته ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي. وفي الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الذي سمع منه عليه الصلاة والسلام الغائب الذي لم يسمع. ويدخل في معنى الشاهد كل مسلم علم من أمر الإسلام شيئا. قال الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن إيه؟ ومن بلغ. من بلغه القرآن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هيبلغه عن طريق مين؟ عن طريق الدعاء، عن طريق الدعاء من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. والدعوة إلى الله وهي واجب على كل مسلم ومسلمة، قد تؤدى بصورة فردية وقد تؤدى بصورة جماعية. وإذا أردنا الدقة بالتعبير قلنا إن هذا الواجب، واجب الدعوة، يؤدى على نحوين. الأول نحو فردي بأن يقوم بالمسلم بصفته فردا مسلما، والثاني يؤدى هذا الواجب أو جانبا منه بصفته فردا في جماعة تدعو إلى الله تعالى. يدل على هذا كله قول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد عرفنا من الدروس السابقة أن التغيير بالمنكر، أن تغيير المنكر باليد إنما هو يكون فين؟ في الولاية وداخل السلطان. أنت في دارك، دي مملكتك، سلطانك ده، إذا رأيت منكرا غيره بيدك. أي مسؤول إداري في أي مصلحة، مدير تحت ناس، يغير ما يفعلون المنكر بيده. المدرس في الفصل يغير المنكر بيده. أما في الشارع والأماكن العامة فليس لك ولاية وليس لك سلطان، فلا يجوز تغيير المنكر باليد إلا لمن وكله ولاة الأمر في تغيير المنكر في الشارع باليد، وهم اللي بيسموهم أهل الحسبة، أهل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو المتطوعين. والواقع أن تجمع الدعاة للقيام بواجب الدعوة بصورة جماعية يكون ضروريا كلما كانت مهمة الدعوة جسيمة، كما لو أريد نشر الدعوة إلى الله في المجتمعات الوثنية الجاهلية التي عش فيها الشيطان وبيض وصد أهلها عن سبيل الله وأركسهم في حمأة الشرك، كما في الأقطار الوثنية في أفريقيا ونحوها، فإن مثل هذه الأقطار تحتاج إلى جهود كبيرة جدا ومنظمة لنشر الدعوة إلى الله وتعليمهم أمور الإسلام، مما لا يقوى عليه جهد فرد ولا جهود مبعثرة لبعض الأفراد. ويؤيد هذا التبشير بالإسلام على شكل جماعي ما جاء في السنة النبوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من يسلم بالتحول إلى دار الهجرة ليضم جهده إلى جهود المسلمين وتوجيهها التوجيه السليم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله تعالى بالتعاون فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد يقول قائل أن قوله تعالى ولتكن منكم أمة، هذا يدل على أن الدعوة واجب كفائي، فرض كفائي مش عيني، والفرض الكفائي ما إذا قام به البعض سقط الحرج عن الإيه؟ عن الباقين. والفرض العيني ما لا يقوم فيه أحد عن إيه؟ عن أحد. فصلاة الصلوات الخمس دي فرض عين، حدش يصلي عن حد، ما قلناش لو 100 وصلهم يبقى اللي برا إيه؟ سقط عنهم الإثم. أما صلاة الجنازة فهي فرض كفاية، لو الناس جابوا الميت وكانوا 1000 واحد برا، دخل 5 6 صلوا عليه سقطت الإيه؟ الفريضة. فقد يقول قائل: ما لك تقول أن الدعوة فرض عين على كل مسلم ومسلمة، والله يقول ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة، فهذا بالدل على التبعيض. والجواب كما نقلناه عن ابن كثير أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه. وجاء في تفسير الرازي بصدد هذه الآية في قوله تعالى منكم قولان، أحدهما أن من هنا ولتكن منكم هنا من ليست للتبعيض، ليست للإيه؟ للتبعيض. أما تراك تقول لابنك أريد أن أرى منك رجلا، أريد أن أرى منك عالما، أريد أن أرى منك رجلا كريما. فهل من هنا للتبعيض؟ أما تقول لابنك أنا عايز أشوف منك راجل، عايز أشوف منك إيه راجل، فليست من للتبعيض. فقالوا تعالى ولتكن منكم أمة، ليست من للتبعيض، لدليلين. الأول أن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل الأمة، فقال كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والثاني هو أنه لا مكلف إلا ويجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إما بيده أو بلسانه أو بقلبه، ويجب على كل أحد دفع الضرر عن النفس. إذا ثبت هذا فنقول معنى هذه الآية ولتكن منكم أمة، كونوا أمة دعاة إلى الخير، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. هذا وجه أول. وإما أن تكون كلمة من هنا للتبيين لا للتبعيض، كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هل اجتنبوا بعض الأوثان وما تجتنبوا بعضها؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ثم ذكر الرازي في القول الثاني، وهو أن من للتبعيض لأن في القوم من لا يقدر على الدعوة ولا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال عن أصحاب هذا القول إن هذا التكليف مختص بالعلماء، لأن الدعوة إلى الخير مشروطة بالعلم بالخير وبالمعروف وبالمنكر، فثبت أن هذا التكليف متوجه على العلماء لا على الجهال، والعلماء بعض الأمة. وبنفس هذا المعنى وذكر القولين في هذه الآية جاء تفسير القرطبي وتفسير الجصاص، والواقع أن القول الذي ذكره الرازي أصح لما استدل به أصحابه، وهو ما ذكره ابن كثير بعبارته الدقيقة التي ذكرناها، إن واجب على الأمة كلها تخصص علماء يكونون دعاء إلى الله ويفصلون ويشرحون ويبينون على وجه واسع، لكن الدعوة فرض عين على كل مسلم حسب استطاعته. فلا شك أن الدعوة إلى الخير وأعلاها الدعوة إلى الله مشروط لها العلم، ده صحيح في استفسار كده، ولكن العلم ليس شيئا واحدا لا يتجزأ ولا يتبعض، إنما هو بطبيعته يتجزأ ويتبعض. يعني العلم مطلوب للداعي، لكن ايه هو حد العلم اللي لما تحصله تبقى عالم وتدعو الى الله؟ خد بالك مفيش حد في كده. العلم يتبعض ويتجزأ، فكل ما تاخد من العلم جزء بلغه، كل ما تتعلم من العلم مسألة بلغه عني ولو آية. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. فمن علم مسألة وجهل أخرى فهو عالم بالأولى جاهل بالثانية، ومعنى ذلك أنه يعد من جملة العلماء بالمسألة الأولى، وبالتالي يتوفر فيه شرط وجوب الدعوة إلى ما علم دون ما جهل. ولا خلاف بين الفقهاء أن من جهل شيئا أو جهل حكمه أنه لا يدعو إليه، لأن العلم بصحة ما يدعو إليه الداعي شرط لصحة الدعوة. وعلى هذا فكل مسلم يدعو إلى الله بالقدر الذي يعلمه، ويكون هذا المعنى هو المقصود من قولهم إن الدعوة تجب على العلماء لا على غيرهم. مش انت عارف المسألة ده وعندك علم به، يبقى انت من جملة العلماء بها. وبهذا يظهر فساد قول من قال إن المقصود بالعلماء هم الذين نالوا حظا كبيرا من العلم دون سواهم، وقد يسمونهم برجال الدين، لأن هذه التسمية تصدق على كل مسلم، فكل مسلم هو من رجال الإسلام، وليست هذه التسمية مقصورة على فئة منهم. فلا بد للمسلم أن يدعو إلى الله، ولكن لو قدر أنه لم يدعو شخصا معينا إلى الله، أو لم يدعو في وقت وقام بالدعوة مسلم آخر، فإن الداعي يؤجر دون الأول. ولكن لو ترك المسلم الدعوة إلى الله تركا دائما مستمرا متعمدا، فإنه لا ينضوي تحت مفهوم قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لأن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين يدعون إلى الله. وقد يتشبث البعض توهما منه بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، ليتخلص من واجب الدعوة إلى الله ويبرر قعود وتقاعسه، متوهما أن هذه الآية الكريمة توفيه من تكليف الدعوة إلى الله ما دام هو في نفسه صالحا مهتديا. وقد صحح خليفة رسول الله أبو بكر رضي الله عنه هذا المفهوم الخاطئ، فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية الكريمة وتضعونها في غير موضعها، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب. ثم قال هذا، ويلاحظ أن في الآية نفسها ما يؤكد وجوب الدعوة إلى الله تعالى على كل مسلم، وينفي الوهم الذي يتشبث به القاعدون، وذلك أن الله قال: إذا اهتديتم. والاهتداء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال. يبقى إذا اهتديتم مش كنت بس في نفسك مهتدي، لا، وكنت هاديا لغيرك. إذا اهتديت في نفسك وحاولت أن تدعو الناس إلى الهدى الذي هديت إليه فلم يستجيبوا لك، يبقى إذن لا يضركم من ضل ما دمتم قد اهتديتم. دليل ذلك قصة القرية التي كانت حاضرة البحر من قرى بني إسرائيل، لما احتالوا على صيد السمك ربنا قال: أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وترك الدين، فكيف بلغنا الدين؟ كيف بلغنا الدين؟ لما قام أصحاب رسول الله بواجب الدعوة إلى الله بلغنا الدين. طيب، الأجيال القادمة المتأخرة عنا والعالم الذي لم تبلغه الدعوة كيف تبلغه إذا نحن قعدنا عن واجب الدعوة إلى الله عز وجل؟ فإذا يجب على كل مسلم أن يكون داعية إلى الله على بصيرة، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من كان من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون داعية إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضل الدعوة وثواب الداعية، فقال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الجمال الحمراء أنفس أموال العرب وأغلاها عندهم، فتصور لو ربنا هدى على إيدك رجل واحد خير لك من حمر النعم. تنام والرجل يقوم يصلي يأتيك من ثواب صلاته، تفطر والرجل يصوم يأتيك من ثواب صيامه، تسكت والرجل ينطق لسانه بذكر الله يأتيك من ثواب ذكره، وهكذا. وربما وفق الله تعالى هذا الذي هداه على يدك ورزقه من العلم أكثر مما رزقك، فصار عالما كبيرا وداعية نشيطا، فهدى الله على يديه أناس كثيرون، فكلهم في صحيفتك أنت، لأنك أنت الذي هديت أو تسببت في هداية هذا الرجل أولا. فلا تقعدوا بارك الله فيكم عن واجب الدعوة ثم مخافة أن يفوتكم هذا الأجر والثواب. فإن لم تكونوا حريصين على الأجر والثواب فقوموا بواجب الدعوة مخافة أن تكونوا أنتم مدعوين، لأن الإنسان إن لم يكن داعية كان مدعوا، إن لم تكن أنت داعية كان مدعوا. وأنت يا صاحب الحق، يا من عرفت عقيدة أهل السنة والجماعة، إذا لم تهتم بالدعوة إليها وتعليمها من يجهلها اجتهد عليك أهل الباطل الخوارج والمعتزلة ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم فأوقعوك في شراكهم وأخرجوك من السنة والجماعة إلى الحزبية المقيتة المبغوضة. إذن الدعوة لها يعني رجاء
وفيها خوف، أنت تدعو إلى الله رجاء تحصيل الأجر والثواب، وتدعو إلى الله مخافة أن يجتهد عليك الذين يدعون إلى الباطل. ورضي الله عمن قال لمن يعظه: كن رأسا في هذا الأمر ولا تكن ذنبا. كن رأسا في هذا الأمر ولا تكن ذنبا. ليه هتخليك كده دايما قاعد الناس يعلموك كده؟ ما تحاولش تبقى انت كمان معلم. ليه هتخليك قاعد كده ده يدعيك ولا يدعيك ولا يدعيك؟ ما بتحاولش تبقى في يوم من الايام داعية. ليه؟ روي عن بعض العلماء الذين رفع الله تعالى ذكرهم ان سبب تعلمه واجتهاده في العلم ايه؟ دخل مرة الجامعة فقعد ما صلاش، واحد قال له قوم صلي ركعتين، جاي قايم يصلي، وبعدين بقى تاني يوم دخل فبدأ يصلي ركعتين، واحد قال له اقعد ما فيش صلاة دلوقتي، قال ايه حكاية دي؟ امبارح واحد يقول يصلي والنهارده واحد يقول ما يصليش، ما ينفعش كده، انا لازم اتعلم انا بنفسي. فتعلم واجتهد، فالله سبحانه وتعالى فتح عليه وآتاه من العلم الكثير ورفع له ذكره. فكونوا رؤوسا ولا تكونوا أذنابا، واجتهدوا في الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن الأمة أحوج ما تكون إلى الدعاة إلى الله على بصيرة. فها هو العقد قد انقطع من سنين، والعلماء يتتابعون ويتخطفهم الموت واحدا بعد واحد، فإن لم نرث هذا العلم عن العلماء فإذا ضعنا والله. ونسأعوذ بالله أن تدركنا الساعة التي يرفع فيها العلم، لأن رفع العلم الشرعي إنما هو دلالة على اقتراب الساعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. فنعوذ بالله من هذه الساعة ومن هذه الأيام التي يسود فيها الجهل والجهلاء ويختفى فيه العلم والعلماء. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الدعاة إليه على بصيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.